في بيان محترز قيد آخر وهو قيد يلزمه. هذا قيد يلزمه في قولنا القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه، يعني يلزم هذا القول المؤلف قول آخر يلزمه. شنو المراد إخراجه بهذا القيد؟ هذا القيد الغرض منه إخراج الاستقرار والتمثيل، لأن الاستقرار والتمثيل لا يلزم منهما شيء آخر، بل أقصى ما يمكن أن يلزم من الاستقرار والتمثيل هو الظن، أو حتى نفس التعبير يلزم الظن، هذا التعبير ليس بدقيق، فيه مسامحة. اللزوم يعني أنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا، وإلا لو لم يكن قطعا بتحقق اللازم لما صدق اللزوم أصلا. فالمراد من يلزمه يعني يتحقق القول الآخر على نحو القطع والجزم، أما إذا تحقق على نحو الظن فلا يعد ذلك لازما، لأن الاستقرار والتمثيل لا يلزم منه شيء آخر، يعني لا يتحقق منه نتيجة أخرى لازمة لمقدمات الاستقرار والتمثيل. فالاستقرار والتمثيل خارجان عن تعريف القياس بقولنا يلزمه، لأن الاستقرار والتمثيل لا يلزمهما شيء. هذا أولا. ثانيا، الذي يخرج بهذا القيد أيضا شيء آخر ما ذكر المحشي. شنو الشيء الآخر اللي يخرج بهذا القيد؟ الذي يخرج هو ما يصدق لخصوصية المادة. القول الآخر الذي يصدق مع مقدمتين سابقتين لأجل خصوصية المادة، إذا صدق القول الآخر لأجل خصوصية المادة حينئذ يخرج بقيد اللزوم، لأن المادة ليست بلازمة إذا لم تكن لازمة، يعني أنها تصدق في مواد وفي موارد ولا تصدق في موارد أخرى، كما في قولنا مثلا، لاحظوا هذا المثال مثلا، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، شنو النتيجة؟ النتيجة أن كل إنسان ناطق، أن كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق يصدق معه أنه كل إنسان ناطق، لكن هذا الصدق لا على نحو اللزوم، يعني لا يلزم هذا الصدق في كل مادة تألفت على نحو تكون الصغرى فيه موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، هذا الصدق ليس بلازم، إذا لم يكن لازما حينئذ يخرج بقيد يلزمه، لأنه لا يلزم دائما. شنو الدليل على أن هذا الصدق صدق النتيجة في هذا القياس لخصوصية مادة؟ يقول الدليل على أن الموجب للصدق هو خصوصية المادة هو أنه لو أبدلنا الكبرى بقضية أخرى لما صدقت النتيجة. نحن نقول كل إنسان حيوان، هاي الصغرى، وبعض الحيوان ناطق، النتيجة شنو؟ كل إنسان ناطق، هاي النتيجة صحيحة. إذا بدلنا الكبرى مكان بعض الحيوان ناطق نخلي بعض الحيوان صاهل، النتيجة أيضا الكبرى أيضا صادقة وهي موجبة جزئية، مع ذلك نقول لا ينتج لا موجبة جزئية ولا موجبة كلية، لا يصدق بعض الإنسان صاهل ولا كل إنسان صاهل. إذن صدق النتيجة في المثال الأول إنما هو لأجل خصوصية المادة، الدليل أنه بمجرد أن غيرنا المادة لم تصدق النتيجة. وإذا كان الصدق لأجل خصوصية المادة حينئذ يخرج مثل هذا القياس، يخرج القياس المؤلف من موجبة كلية كبرى وموجبة جزئية صغرى، يخرج بقيد يلزمه، لأنه لا يلزم منه الصدق دائما. قال وقوله يلزمه يخرج أو يخرج الاستقراء والتمثيل إذ لا يلزم منهما شيء، نعم يحصل منهما الظن بشيء آخر، ما يلزم الشيء الآخر، لا يحصل ظن بشيء آخر، والظن بالشيء الآخر غير لزوم الشيء الآخر. إذن هذا الاستقراء والتمثيل خارجان عن التعريف. من هذا الإخراج يفهم منه أن من هذا التتمة نعم يحصل منهما الظن بشيء آخر، منه يفهم أن المراد من الاستقرار والتمثيل الخارجين من التعريف هما اللذان يفيدان الظن، أما الاستقرار الذي يفيد اليقين والتمثيل الذي يفيد اليقين فلا يخرج من هذا التعريف. فهل يعد ذلك عدم مانع أو عدم مانعية في التعريف؟ اللي راح يخرج منه خصوص الاستقرار والتمثيل اللذان يفيدان الظن، أما الاستقرار الذي يفيد القطع واليقين، التمثيل الذي يفيد القطع واليقين فلا يكونان خارجين، لأنه يلزم منهما قول آخر. هذا يعد عدم مانعية على التعريف لو لا؟ الجواب أنه لا، لأنه سيأتي أن الاستقراء الذي يفيد اليقين والتمثيل الذي يفيد اليقين هو من أقسام القياس، فلا بد من إدخاله في التعريف ولا يمكن إخراجه من التعريف. ثم قال: وبقوله لذاته خرج ما يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة خارجية. الآن الكلام في قيد آخر ومحترز آخر. قول لذاته قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته. هذا لذاته شنو الغرض منه؟ هذا قيد لذاته قيد احترازي، الغرض منه إخراج القضايا أو إخراج القياسات التي يلزمها النتيجة لكن بتوسط مقدمة خارجية، اعتمادا على مقدمة خارجية، مو أن القول الآخر يلزم لذات المقدمتين، بل يلزم لذات المقدمتين اعتمادا على مقدمة خارجية. هذا حتى يخرج مثل قياس المساواة. قياس المساواة لأجل إخراجه لابد من قيد لذاته. شنو الدليل على أن قياس المساواة؟ أولا راح نبين نقطتين. شنو الدليل على أن قياس المساواة يحتاج إلى المقدمة الخارجية فليس هو من القياس المصطلح؟ ليش نقول أن قياس المساواة يعتمد على مقدمة خارجية؟ هذا أولا. ثانيا ليش نريد نخرج قياس المساواة؟ شنو المشكلة في قياس المساواة؟ ليش نريد نخرج قياس المساواة من تعريف القياس مع أنه قياس؟ النقطة الأولى أنه لما كان قياس أو ما هو الدليل على أن قياس المساواة يعتمد على مقدمة خارجية؟ هذا واضح باعتبار أنه إذا صدقت المقدمة الخارجية يصدق قياس المساواة، تصدق النتيجة، أما إذا لم تصدق المقدمة الخارجية فلا تصدق النتيجة. دوران صدق النتيجة مدار صدق وعدم صدق المقدمة الخارجية دليل على أن النتيجة تعتمد على المقدمة الخارجية، هو هذا مدعانا أن النتيجة تعتمد على المقدمة الخارجية. شلون؟ نقول مثلا هذا قياس المساواة، مساوي المساوي مساوي، إذا قلنا ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، النتيجة شنو؟ ألف يساوي جيم، وذلك لأن المقدمة الخارجية صادقة وهي مساوي مساوي مساوي. أما إذا لم تصدق المقدمة الخارجية فلا يصدق النتيجة، لا تصدق. هذا دليل على أن النتيجة تعتمد على المقدمة الخارجية. مثلا مثل الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، هل يصدق الاثنان نصف الثمانية؟ ليش لا تصدق؟ لأجل كذب المقدمة الخارجية وهي نصف نصفي نصف، لأجل كذب هذه المقدمة الخارجية كذبت النتيجة. لأجل صدق مساوي 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 تصدق ألف يساوي جيم، وهكذا كل قياس مساواة ناخذه، كل فرد من أفراد قياس المساواة ناخذه، إذا صدقت المقدمة الخارجية مثل جزء الجزء جزء، الناطق جزء الإنسان، والإنسان مثلا أو الحيوان جزء الإنسان، والإنسان جزء الشاعر مثلا، فيصدق أن الحيوان جزء الشاعر. ليش؟ لأجل صدق هذه المقدمة الخارجية، جزء الجزئي جزء. المقدمة الخارجية متى ما صدقت تصدق النتيجة، ومتى ما كذبت تكذب النتيجة. هذا دليل على أن قياس المساواة يحتاج إلى المقدمة الخارجية. هذا أولا. ثانيا، ليش نريد نخرج قياس المساواة من تعريف القياس، مع أنه إحنا قاعد نقول قياس المساواة، ليش نريد نخرجه من تعريف القياس؟ ألا يكون هو قياسا حقيقة؟ الجواب أن قياس المساواة لا يخلو حاله، إما أن نأخذه مع المقدمة الخارجية، مع ملاحظة المقدمة الخارجية، وإما أن نأخذ قياس المساواة بقطع النظر عن المقدمة الخارجية. لو نلاحظ قياس المساواة هذا اللي إحنا قاعد ندعيه، ألف يساوي باء وباء يساوي ألف، لو نضم لها المقدمة الخارجية ونلاحظ هاتين المقدمتين بضميمة المقدمة الخارجية، لو نلاحظ المقدمتين ألف يساوي باء وباء يساوي جيم بقطع النظر عن المقدمة الخارجية، لا يخلو الحال. أما الأول إذا لاحظنا المقدمتين بضميمة المقدمة الخارجية، حينئذ بعد هذا مو من القياس المصطلح. القياس المصطلح، القياس الاقتراني المصطلح، هو مؤلف من مقدمتين صغرى وكبرى. أما أن يؤلف القياس من ثلاث مقدمات ما عندنا هيش قياس. فإذا لاحظنا المقدمتين بضميمة المقدمة الخارجية، حينئذ هذا لا يكون من القياس المصطلح. أما إذا لاحظنا فإذا هذا لابد من إخراجه من تعريف القياس، لأنه مو من أفراد القياس المصطلح في المنطق. أما إذا لاحظنا المقدمتين بقطع النظر عن المقدمة الخارجية، حينئذ نقول هذا القياس بقطع النظر عن المقدمة الخارجية لا يكون موصلا إلى النتيجة ألف يساوي باء وباء يساوي جيم. بأي دليل أن ألف يساوي جيم؟ هذا القياس لوحده، هاتين المقدمتين، هاتان المقدمتان لوحدهما لا ينتجان أن ألف يساوي جيم. فإذن إذا لاحظناه مع المقدمة الخارجية هو خارج عن القياس المصطلح، إذا لاحظناه من دون المقدمة الخارجية لا يكون من القياس الموصل المنتج، فهو على كلا الحالين خارج عن تعريف القياس. من هنا الماتن تكلف وجاء بقيد خاص لأجل أن يخرج قياس المساواة. بقي علينا أن نبين أنه شلون أن المقدمتين إذا ضمينا لها المقدمة الخارجية راح يكون من لا يكون من القياس المصطلح. في الحقيقة هاي المقدمات الثلاثة التي تنتج النتيجة بلا إشكال، هاي المقدمات الثلاثة في حقيقتها راح ترجع إلى قياسها. إذا نقول ألف أو زيد مساو لعمر، وعمر مساو لبكر، زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، النتيجة أن زيد مساو لبكر، النتيجة كأنما بحسب الوجدان واضحة ولا غبار عليها، بديهية. لكن شلون نتوصل إلى هاي النتيجة؟ يعني صناعة، من حيث الصناعة المنطقية نقول نضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية ينتج نتيجة، من نقول زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، راح نشيل بالنتيجة نتيجة هاتين المقدمتين شنو؟ راح نشيل عمر من المقدمة الأولى من الصغرى ونعوض مكانه شنو؟ مساو لبكر، مو بكر، زيد عمر مساو لبكر، فراح نشيل عمر بالمقدمة الأولى نحط مكانه مساو لبكر، فزيد مساون لي، نشيل عمرو نحطه بمكانه، مساون لبكر، فصير زيد مساون لمساوي بكر. هاي النتيجة، مو زيد مساون لبكر، لا، النتيجة شنو نتيجة هذا الخيار؟ زيد مساون لمساوي بكر. هاي النتيجة، هاي النتيجة، نتيجة هذا الخيار نجعلها صغرى، كبراها المقدمة الخارجية المسلمة، هذه الصغرى وهذه الكبرى راح تنتج المطلوب. نقول زيد مساون لمساوي بكر، وكل مساوي المساوي مساوي، وكل مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. هاي الكبرى ننتج زيد مساوي لبكر، كل مساوي لمساوي شيء، الشيء شنو؟ هو بكر. مساوي المساوي هو منه؟ زيد. كل مساوي لمساوي شيء مساوي لذلك الشيء، يعني زيد اللي هو مساوي لمساوي بكر مساوي لمن؟ مساوي لبكر. النتيجة أن زيد مساوي لبكر. فإذا هذا بالحقيقة النتيجة هي نتيجة قياسين، مو نتيجة قياس واحد. طالما عندنا ثلاث مقدمات نضم المقدمة الأولى إلى الثانية تطلع عندنا نتيجة، النتيجة نضمها إلى المقدمة الثالثة تطلع النتيجة المطلوبة. قال وبقوله لذاته خرج ما يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة خارجية، مو لذاته بل بواسطة مقدمة خارجية، كقياس المساواة نحو ألف مساو لباء وباء مساو لجيم، فإنه يلزم من ذلك أن ألف مساو لجيم، لكن لا لذاته، مو مجرد هاتين المقدمتين ينتجان المقدمة النتيجة الأخيرة، لا، ولكن لا لذاته بل بواسطة مقدمة خارجية، هي أن مساوي المساوي مساو. زين، أنت ليش الآن تريد ترجع هاي النقطة الثانية اللي ذكرناها؟ ليش تريد تخرج من تعريف القياس؟ قال وقياس المساواة مع هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين. إذا رجع إلى قياسين فلا يكون حينئذ من القياس المصطلح. القياسين إذا نضم أحدهما إلى الآخر ما نسمي المجموع قياس، المجموع المركب ما راح نسميه قياس، لا، خصوص القياس المؤلف من مقدمتين ينتجان مقدمة ثالثة ينتجان نتيجة ثالثة هذا اللي نسميه قياس، أما قياسين نضمهم إلى بعض هذا ما نسميه قياس. يقول هاي وقياس المساوي وقياس المساواة مع هذه النتيجة الخارجية يرجع إلى قياسين، وبدونها بدون المقدمة الخارجية ليس من أقسام الموصل بالذات فأعرف ذلك. هاي شنو جاب هالفقرة وقياس المساواة؟ هاي إنما جابها حتى يجاوب عن هذا السؤال، أنه أنت ليش تريد تخرج قياس المساواة من تعريف القياس مع أنه قياس؟ يقول صحيح إحنا نسمي قياس لكنه مو قياس اصطلاحي، مو القياس المصطلح في المنطق. ثم قال والقول الآخر اللازم من القياس يسمى نتيجة ومطلوبة. هذا القول الآخر اللي مذكور في التعريف قول مؤلف من قضايا يلزم منه قول آخر، هذا القول الآخر شنو؟ يقول هذا القول الآخر هو النتيجة أو المطلوب، نسميه نتيجة بعد القياس، بعد القياس وبعد تمام القياس شو نسميه؟ نسميه نتيجة. قبل القياس نسميه مطلوب، قبل أن نستدل عليه نقول عنا هذا مطلوب إثباته، هذا مطلوب، بعد أن نستدل عليه ونفرغ منه نسميه نتيجة. فالنتيجة والمطلوب متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار من حيث الصدق على القياس يسمى مطلوب، ومن حيث التأخر عن القياس يسمى نتيجة. ثم قال أقسام القياس. الماثن قال القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فإن كان منه كان القول الآخر فإن كان القول الآخر مذكورا فيه في سمة القياس تقول أحسن تقول قول المؤلف اللي هو نفس القياس بس صناعة ما يصير نعوض ضمير وارد في التعريف نعود عليه من على المعرف ليش لأن التعريف لابد أن يكون كلام تام وجملة تامة فضمائرها مراجعها لابد أن تكون موجودة وين في نفس التعريف لا في المعرف بس من حيث المعنى هو نتيجة واحد الضمير اللي يعود على القول المؤلف يعود عليه من يعود على القياس لأن هو القياس عبارة عن القول المؤلف لكن من حيث الصناعة النحوية هذا الضمير يعود على القول المؤلف فإن كان القول الآخر يعني النتيجة والمطلوب مذكورا فيه مذكورا في القول الآخر يعني مذكورا في القياس في المقدمتين بمادته وهيئته مذكور به يعني من حيث مادته وهيئته فاستثنائي وإلا تقصيراني قال أقسام القياس الكلام في تقسيمات القياس بعد أن فرغ من تعريف القياس القياس له تقسيمات متعددة وباعتبارات متعددة من تقسيمات القياس تقسيمات باعتبار المادة القياس باعتبار مادته يقسم إلى برهان وجدل وخطابة وشعر وغير ذلك باعتبار آخر هذا باعتبار المادة يقسم إلى هذه التقسيمات وهذا راح تجي تفصيلاتها إن شاء الله في الصناعات الخمس هذا باعتبار المادة باعتبار الهيئة يقسم إلى الأشكال الأربعة الشكل الأول والثاني والثالث والرابع باعتبار آخر يقسم القياس إلى بسيط ومركب باعتبار آخر راح يتضح من خلال الكلام ينقسم القياس إلى استثنائي واقتراني الكلام فعلا في هذا التقسيم الأخير تقسيم القياس إلى الاقتراني والاستثنائي راح يتضح من خلال الكلام راح يتضح شنو أساس القسمة أساس تقسيم القياس إلى الاستثنائي والاقتران فنقول أن النتيجة التي تنتج من القياس إذا كانت موجودة بمادتها وهيئتها موجودة في نفس القياس في نفس المقدمات فحينئذ نسمي هذا القياس قياس استثنائي لكن لابد أن تكون النتيجة موجودة بمادتها وهيئتها نسمي القياس قياس استثناء وإن لم تكن النتيجة موجودة في القياس بمادتها وهيئتها فيسمى القياس اقتران راح يتضح حتى شنو المراد من الهيئة والمادة القياس الاستثنائي مثل إذا كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان إذن النتيجة شنو هذا الشيء حيوان نقلنا إذا كان إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان إذن هو حيوان هاي النتيجة هو حيوان إذا نجي نقايسها إلى المقدمات الموجودة في القياس قبل النتيجة نلاحظ أن هاي النتيجة بعينها موجودة في المقدمات هاي النتيجة شنو هذا حيوان موجودة بعينها في المقدمة الأولى المتصلة إن إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا كان حيوانا هاي إذا نشيل الزوائد كان ونرجع الجملة إلى مبتدأ وخبر صار هو حيوان اللي هي عين النتيجة اللي هو هذا حيوان فالنتيجة لما كانت موجودة بعينها بمادتها وهيئتها في المقدمات نسمي هذا القياس قياس استثناء أما إذا لم تكن موجودة فنسمي القياس قياس اقتراني. مثل هذا المثال المدرسي: العالم متغير وكل متغير حادث. النتيجة: العالم حادث. هاي العالم حادث ما موجودة لا في ظن الكبرى ولا موجودة في ظن الصغرى بمادتها وهيئتها، ما موجودة لا في المقدمة الصغرى ولا في المقدمة الكبرى. احنا ما عندنا غير مقدمتين، النتيجة ما موجودة لا في الأولى ولا في الثانية. نعم النتيجة لسقناها من المقدمة الأولى ومن المقدمة الثانية، لكن احنا نشترط حتى يكون القياس استثنائيا، نشترط وجود النتيجة بمادتها وهيئتها في المقدمات حتى نسمي القياس قياس استثنائي. إذا اتضح أن المراد أو أساس القسمة لهذا التقسيم، تقسيم القياس للاستثنائي والاقتراني، هو وجود وعدم وجود النتيجة في المقدمات. فإن وجدت النتيجة في المقدمات فهو استثنائي وإلا فهو اقتراني. وهذا اللي عبر عنه سابقا المعتم، قال: فإن كان يعني القول الآخر مذكورا فيه في القول المؤلف بمادته وهيئته فاستثنائي وإلا فاقتراني. هذا الكلام إلى الآن كلام تام ووجيه ومرتب، لكن يرد على هذا التقسيم وهذا البيان للقياس الاستثنائي والاقتراني أكثر من إشكال. الإشكال الأول راح نذكر ثلاث إشكالات على هذا التقسيم. الإشكال الأول نقول أنه بالله عيدونا تعريف القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي هو ما كان القول الآخر النتيجة مذكورة فيه في مقدماته بمادتها وهيئتها. احنا نسأل عن هاي النتيجة، هاي النتيجة قبل سوق القياس، قبل تأليف القياس، هاي المقدمة معلومة أم لم تكن معلومة؟ هاي النتيجة اللي احنا أخذناها الآن، هذا حيوان، هاي النتيجة إما أن تكون معلومة وإما أن لم تكن معلومة قبل القياس، قبل أن نألف القياس. فإن كانت قبل القياس معلومة واضح الإشكال، إذا كانت النتيجة قبل القياس معلومة حينئذ سيكون فوق القياس لغو وعدم لا فائدة منه. أنا إذا أعرف أن زيدا قائم، بعد ليش أسوي قياس وأستدل حتى تطلع لي نتيجة زيد قائم؟ أنا إذا لي قدام أعرف أن زيد قائم، بعد ليش أجي أستدل على قيام زيد وأثبت قيام زيد بالدليل؟ هذا لغو وعدد وزيادة. فالنتيجة إذا كانت معلومة قبل القياس راح يكون صياغة القياس وتأليف القياس لغو وعدد. هذا أول. ثانيا يعني الشق الثاني، إذا لم تكن معلومة، قلنا النتيجة قبل القياس إما أن تكون معلومة وإما أن لا تكون معلومة، إذا كانت معلومة يلزم اللغوية، وإن لم تكن معلومة تأملوا النتيجة قبل القياس لم تكن معلومة. إذا لم تكن النتيجة معلومة قبل القياس حينئذ لا يمكن أخذها في المقدمات وجعلها واحدة من المقدمات. ليش؟ لأن القياس حتى يكون منتج لابد أن تعلم بالمقدمات، لابد أن تكون المقدمات معلومة أولا حتى من خلال معلوميتها ننتقل إلى النتيجة. أنت إذا تقول ألف باء وباء جيم، تقدر تقول ألف جيم ما لم تتيقن من ثبوت باء لألف في المقدمة الأولى ومن ثبوت جيم لباء في المقدمة الثانية؟ لا، لابد أن نعلم بالمقدمة الأولى ونعلم بالمقدمة الثانية حتى بالأخير نتوصل إلى علم بالنتيجة. قول مؤلف من قضايا، بتعبير الشيخ المظفر رحمه الله شي يقول متى سلمة تكون مسلمة، النتائج لابد أن تكون، العفو المقدمات لابد أن تكون مسلمة حتى بعد ذلك تسلم النتيجة. فشلون أنت تأخذ النتيجة في إحدى المقدمات، تأخذ النتيجة في ضمن القول المؤلف من القضايا بمادتها وبهيئتها من دون أن تكون النتيجة معلومة؟ فسواء علمت النتيجة أو لم تعلم، هذا التعريف للقياس الاستثنائي. هذا التقسيم في الحقيقة للقياس الاستثنائي والاقتراني ليس بالصحيح. شوفونا أساس قسم آخر غير وجود النتيجة بمادتها وهيئتها وعدم وجود النتيجة. هذا الإشكال الأول، واضح؟ هذا واضح الإشكال. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أنه لو كانت النتيجة بالقياس الاستثنائي موجودة بمادتها وهيئتها في القياس الاستثنائي لزم من ذلك، هاي النتيجة، لاحظوا النتيجة، القول الآخر موجودة بالقياس الاستثنائي بمادتها وهيئتها، لو كانت النتيجة موجودة من حيث المادة ومن حيث الهيئة موجودة في المقدمات، للزم من ذلك أن تكون النتيجة في القياس الاستثنائي مقدمة مستقلة، لأن النتيجة الآن بعد أن تطلع النتيجة من القياس الاستثنائي، هذا حيوان، هاي قضية مستقلة لو مو قضية مستقلة؟ قضية مستقلة وكلام تام يحسن السكوت عليه. فهاي النتيجة إذا فرضناها موجودة في القياس الاستثنائي لابد أن تكون، إذا كانت موجودة بعينها لابد أن تكون موجودة باعتبار كونها وبوصفها مقدمة مستقلة، في حين أن النتيجة إذا وجدت في مقدمات القياس الاستثنائي لا تكون مقدمة مستقلة وقضية مستقلة، لأنها بعد دخول أدوات الاتصال عليها تكون كلاما غير تاما، تكون مركبا ناقصا كما تقدم. تقدم علينا تقسيم المركب إلى التام والناقص، وقلنا أن الناقص هو مثلا واحد من أمثلته، أحد أجزاء القضية المتصلة، أحد أجزاء الجملة الشرطية. إذا كان زيد قائما، هاي إذا كان زيد قائما كلام ليس بتام، مركب ناقص. فالنتيجة إذا كانت موجودة بعينها في القياس الاستثنائي يلزم من ذلك أن تكون في ضمن القياس الاستثنائي مقدمة مستقلة، وليس الأمر كذلك. النتيجة أو المقدمة الموجودة في القياس الاستثنائي إذا لاحظناها هي جزء من مقدمة وليست مقدمة مستقلة، ليس بمركب تام. هذا الإشكال الثاني، واضح هذا؟ لا، الإشكال الأول نقول إذا كانت النتيجة معلومة. رح يلزم لغو. أنت ليش تتعب نفسك وتسوي قياس غير حتى تستدل على النتيجة؟ زين إذا النتيجة أنت لي قدام نسلمها ومعلومة عندك. فالإشكال الأول بشقه الأول يلزم منه اللغوية، بشقه الثاني يلزم منه شنو؟ إذا لم تكن معلومة حينئذ هذا القياس مو صحيح وليس بتام، لأن القياس حتى يكون صحيح لابد أن تكون نتيجة يعني مقدماته مسلمة. فقبل العلم بها، العلم بها قبل القياس راح يلزم منه اللغوية، بعد القياس راح أو قبل القياس إذا لم تكن معلومة حينئذ يلزم عدم صحة القياس. فعندنا شقين، يعني الإشكال الأول بشقين، الشق الأول منه اللغوية، الشق الثاني عدم صحة القياس. هذا الإشكال لا إشكال ثاني أصلاً ما له علاقة بالإشكال الأول. الإشكال الثاني نقول النتيجة حتى تكون موجودة في المقدمات، تعالوا بالله نظروا للنتيجة، النتيجة من ننظر لها كنتيجة نلاحظها قضية تامة وكلام تام يحسن السكوت عليه، قضية مستقلة. هذا حيوان مبتدأ وخبر، موضوع ومحمول في المركب تام، في حين من نلاحظها في ضمن القياس الاستثنائي تكون هي جزء مقدمة أصلاً، مو كلام مستقل، ما يصح وصف الصدق والكذب. من نقول إذا كان هذا إنساناً كان حيواناً، هاي كان حيواناً، هاي شنو؟ كلام تام؟ مو كلام تام. فلا تقول أن النتيجة موجودة بعينها في القياس الاستثنائي، لا مو بعينها. إذا كان بعينها فكما أنها كنتيجة كلام تام لابد أن تكون كجزء من القياس الاستثنائي كلام تام، وليس الأمر كذلك. هذا أيضا إشكال ثاني. الإشكال الثالث اللي يرد أنه إحنا في مثل هذا القياس اللي يقدم القياس الاستثنائي نلاحظ إذا سلمنا وتجاوزنا الإشكال الأول والثاني نقول فعلا النتيجة موجودة بعينها بمادتها بهيئتها موجودة، وين؟ موجودة في القياس الاستثنائي. لكن إحنا أكو عندنا أفراد أخرى من القياس الاستثنائي. هذا إذا قلنا إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان ينتج شنو؟ هذا حيوان اللي هو نفس المقدمة. لكن إذا غيرنا القياس وقلنا مثلا في مثل هذا القياس إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بحيوان، شنو النتيجة؟ النتيجة هذا ليس إنسان وهذا ليس إنسان، ما موجودة بمادتها وهيئتها بالقياس في مقدمات القياس، ما موجودة بمادتها وبهيئتها، بل أن النتيجة هي نقيض لإحدى المقدمات اللي موجود بالقياس، شنو؟ هذا إنسان إذا كان هذا إنسانا، والنتيجة شنو؟ هذا ليس بإنسان اللي هو نقيضها بالحقيقة. فمو دائما مو في كل أفراد القياس الاستثنائي النتيجة موجودة بمادتها وبهيئتها في القياس الاستثنائي. إذن هذا أصلا التقسيم، هذا أساس القسمة، أساس تقسيم القياس إلى الاستثنائي والاقتراني، إذا جاوزنا الإشكال الأول والإشكال الثاني في نفسه ليس بصحيح، مو مضطرد في كل أفراد القياس الاستثنائي. نعم هو موجود في قسم من أقسام القياس الاستثنائي لكنه ليس بموجود في قسم آخر. ليش؟ لأنه في مثل هذا المثال الموجود في القياس الاستثنائي قضية موجبة، هذا إنسان، في حين أن النتيجة قضية سالبة، هذا ليس بإنسان، فالنتيجة لا توجد بمادتها وهيئتها في القياس الاستثنائي. هذه الإشكالات الثلاثة إشكالات واردة على تقسيم القياس إلى الاستثنائي والاقتراني. الجواب عنها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.